بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذر. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم.
في الجواب بين الكسرة والفتحة
ابن محصن
محصن
فقام عكاشة بن محصن
قريب من دبل حصن؟
ها؟
قريب من دبل حصن؟
لا لا لا.
ها؟ ليش مصر على الصاد تكسرها؟
ها؟ فقام عكاشة بن محصن فقالت والله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقالت والله أن يجعلني منهم فقال سبقت بها عكاشة. أي مسائل؟
لا لا الآن بالنسبة للشرط تمام. حبيت
عكاشة
هذا الذي في بالي وأظن تروى بالتخفيف أيضا.
قول
نعم وقفنا على لا رقية إلا من عينه. نعم طيب قوله لا رقية
أي لا قراءة أو لا استرقاء على مريض.
لا قراءة
أو لا
بالفتح يا أحمد دون التنوين
ولا قراءة.
لا قراءة
لا قراءة
يا أحمد.
ها يعني لا وقفت.
لا قراءة لا نافية للجنس تعمل عمل إن.
لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب.
نعم
قوله إلا من عين ويسميها العامة الآن النحاتة أو
هكذا
وبعضهم يسميها النفس وبعضهم يسميها الحسد.
نعم هناك يا إخواني فروق بين الحسد والعين فليس العين هي الحسد ولا الحسد هي العين وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الفروق يعني تقريبا 8 فروق بين الحسد وبين العين. نعم طيب
وهي نظرة من حاسد نفسه خبيثة تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب.
هذا هو تعريف العين. هذا هو تعريف العين. اكتبوا عندكم تعريف العين. هناك تعريف آخر. هناك تعريف آخر للعين وهي آفة. يقال آفة تصيب الإنسان أو الحيوان أو غيرهما من نظر العين إليه، من نظر العين إليه باستحسان وإعجاب أو بحسد، يعني الدافع هو الحسد على العين، أو باستعظام فيؤثر في المعيون بإذن الله. هذا هو تعريف العين شرعا. وهذا التعريف إذا تأملناه يا إخواني اشتمل على مسائل. اشتمل أولا مسألة الأولى على أن العين آفة وداء يصيب المخلوق، هذا واحد. واشتمل أيضا على بيان أسباب حصول العين، أسباب حصول العين، وأنها راجعة إلى عدة أمور، إما أنها راجعة إلى استحسان من الشخص أو إلى إعجاب به أو إلى حسد والعياذ بالله عليه ونحو ذلك. والمسألة الثالثة في التعريف أن تأثير العين لا يكون إلا بإذن الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله، أن حصول الإصابة بالعين لا تكون إلا بإذن الله. طيب أكمل.
قوله حمى بضم الحاء وفتح الميم مع تخفيفها وهي كل ذات سم، والمعنى لدغته
كل ذات
سم،
سم.
والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم والأقرب من ذوات
السموم. كل ذوات السموم يطلق عليها ماذا؟ حمى.
فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس.
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع للشيخ سليمان ابن عبد الله، كلام جيد عند هذه المسألة. وهذه الجملة يا أخواني فيها إشارة إلى عناية السلف الصالح بالعمل بالعلم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال الشيخ سليمان قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. هذا معنى الجملة. لماذا؟ لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم، ومن عمل بما علم فإنه محسن ولا شك. فارجعوا لهذه العبارة في شرح الشيخ سليمان في سيل عزيز الحديث ودونوا كلامه عندكم. طيب كمل.
إذن فحصين استرد على حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمى مفيد.
مفيد ولا مفيدة؟
مفيدة. وهذا أمر واقع.
لا. قال الشيخ وهذا يدل على أن العين، على أن الرقية من العين أو الحمى مفيدة. ليس فقط أنها مفيدة، بل أن مدلول الحديث أكبر من ذلك وأعلى، وهذا يتبين بمعنى الحديث. فيقول البغوي رحمه الله عليه في شرح السنة إن شئتم الرجوع 1262، قال الإمام البغوي رحمه الله ولم يرد، لما قال نسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، قال لم يرد نفي جواز الرقية في غيرهما، يعني لم يرد نسلم بقوله لا رقية أنه لا يجوز الرقية في غير العين في غير الحمى، لا، لم يرد نفي جواز الرقية في غيرهما، بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوجاع. ومعنى الحديث لا رقية أولى وأنفع منهما، ليس فقط كما قال الشيخ مفيدة، لا بل هو هي يعني لا رقية أفيد أو أفود ولا رقية أنفع ولا رقية أفضل من إيش من الرقية في العين والحنة، بمعنى أن العين أقوى أن الرقية أقوى ما يكون تأثيرها وأبلغ ما يحصل الانتفاع بها إذا كانت من ماذا من العين أو الحمى. طيب قوله لا رقية أولى ولا رقية يعني أنفع، من أين أتينا بهذا في هذا المعنى؟ في هذا الكلام مبني على ماذا؟
الحصر.
لا الحصر قد يفهم منه يعني أن هو قريب كلام مثل هذا، نعم، بس هي متعلقة بمسألة أخرى.
يعني القول لا رقية إلا من عين أو فم، من وين جابها؟
يعني لا رق يعني البغوي قال لا رقية أنفع ولا أولى إيش ولا أولى منهما، هذا بس نقول هذا الكلام يعني مبني على ماذا؟ كلام
حديث الرسول عليه السلام.
صح، مبني على كلام الرسول، لكن كيف يعني الحين البغوي يقرر أن أكمل ما تكون الرقية متى؟ إذا كانت في العين والحمى، هذا أكمل شيء. طيب إذا كانت في غيرهما ما تكون كما تكون في ماذا؟ في الحمى والعين. كيف عرفنا وصلنا أن هذا أكمل وهذا أفضل هذا أولى؟
حديث اللي حدث بين الصحابيين، أحدهم مثلا قال قصة الصحابي.
أيوة ما أدري، تفضل أوردها.
ما أوردها قصة فيها
الذي. لا هذا لا مو قصة في الذي.
قد أحسن من انتهى إلى ما سمعت.
لا خلصنا من هذا المسألة. إحنا الحين في هذا المعنى.
قصة الصحابي لما ذهبوا إلى القوم في الودغة سيدة.
كيف لما الودغة موكب عليه؟ رضي الله عنه. صلى الله عليه
وسلم. هذا الكلام سددكم الله مبني على قاعدة، وهي أن النفي في النصوص يأتي على ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي النفي في النص ويراد به ماذا؟ نفي الوجود. المرتبة الثانية أن يأتي النفي في النص ويراد به نفي الصحة. المرتبة الثالثة أن يأتي النفي في النص ويراد به نفي الكمال. يقول الناظم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيان الرتبة، يعني هكذا يأتي بارك الله فيكم النفي في النص. مثال هذا لا طالب في الفصل، دخل الطالب في الفصل فما وجد أحد فسأله المدرس من في الفصل، قال لا طالب في الفصل، هذا نفي ليش؟ للوجود، هذا نفي للوجود. طيب قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، نفي ليش؟ للصحة، لأن الصيام موجود، واضح؟ الصيام موجود الآن، لكن حملناه على المرتبة الثانية وهي نفي الصحة. لماذا؟ لأن هذا هو المتعلق شرط. طيب المرتبة الثالثة نفي الكمال، وهي هذا لا رقية إلا من عين الحمى، يعني لا رقية أولى ولا رقية أنفع ولا رقية أفضل من العين والحمى، واضح؟ لأن الرقية في غير الحمى والعين تنفع، لكن في العين والحمى أنفع وأفضل وأكمل، واضح الآن؟ فهذا الكلام مبني على هذه القاعدة، فانتبهوا لها بارك الله فيكم. نعم. أرجع لمنظومة الشيخ ابن عثيمين، منظومة الأصول والقواعد، معروفة هي أصلاً، يعني تتكلم عليها في باب القواعد وباب الأصول. ليس هذا درس قواعد وأصول، إن شاء الله بعد. طيب، بس الآن هم نبين أنك كلام العلماء يعني مبني على ماذا؟ هذا الذي نصل إليه، واضح؟ أما كلامك لا شك هذا مبني على التتبع والاستقراء للنصوص، واضح يعني، والنظر فيها ودلالات النصوص، هذا المحل ثاني. تفضل يا أخي.
فإن الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضا، وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حالا، ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية،
يعني ما يدل على أن البرء قد يكون عاجلا وتظهر النتيجة سريعا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم.
فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم لدغته عقرب، فقالوا من يرقي؟ فقالوا لعل هؤلاء الركب عندهم راق. فجاءوا إلى السرية قالوا هل فيكم راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم. فقالوا نعطيكم، فاقتطعوا لهم من الغنم. ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة، قرأها ثلاثا أو سبعا، فقام كأنما نشط من عقال. فانتفع اللذيغ بقراءتها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة، وكذا القراءة من العين مفيدة. ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهو الاستغسال.
يعني يشرع الشيخ رحمة الله عليه يعني استفرادا منه رحمة الله عليه في بيان الوسائل التي بها يعالج من العين إذا وقعت، ما هي الوسائل التي تسلك، وما هي الطرق التي يسار عليها في العلاج من العين. فذكر رحمه الله الطريقة الأولى وهي ماذا؟
الرقية.
الرقية. الطريقة الأولى الرقية. أنا عندي كلام طويل لكن ما أستطيع أذكر كله. طيب، الطريقة الثانية. تفضل أحمد.
ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهي الاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه ويصب على المصاب ويشرب منه ويبرأ بإذن الله. وهناك طريقة
قول الشيخ رحمة الله عليه ويشرب منه، السنة جاءت باغتسال العائن، السنة جاءت باغتسال العائن من ماذا؟ من هذا الماء الذي باغتسال المعين، عفوا، من الماء الذي اغتسل منه العائن. أما الشرب فهذا يحتاج إلى دليل، الشرب يحتاج إلى دليل. وانظروا أنت في فتاوى العلماء، إن كان شيء من هذا يدل فأخبروني، أنا ما وقفت على شيء.
الشيخ خان وقفت كلام الشيخ من بعض أيضا،
الشيخ قال يشرب، شرطنا فتوى الشيخ الله شيء منشوف اللي عن الفتاوى مبني على ماذا، هذا شيء. إذن يا أخوة الآن هذه الطريقة الثانية وهي استغسال أو اغتسال العائن. في الحالة الأولى يلجأ إلى الرقية عند عدم معرفة من؟ عند عدم معرفة العائن يلجأ إلى الرقية. إذا جهل العائن، إذا عرف العائن، عرف أن فلان هو صاحب العين، وعرف الشخص الذي حصل منه الأذى لهذا المخلوق أو المعيون، فهنا علاجه لماذا؟ بالاغتسال للمعيون. وهذا العلاج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، ولو كان شيء سابق انقدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا هو الشاهد، يعني إذا طلب منكم الاغتسال فاغتسلوا وانفعوا المعيون بهذا الاغتسال. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام وإذا استغسلتم فاغسلوا. كذلك جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صححه الشيخ الألباني قالت رضي الله عنها كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه اللعين. كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه اللعين. ومن الحوادث التي تؤكد حصول العين ووقوعها هو لا شك أمر يشهد له الواقع، لكن أذكر هنا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيها أثر اغتسال العائن واستفادة المعيون من هذا الغسل في إزالة ضرر العين. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه قال مر عامر بن ربيعة مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال رضي الله تعالى عنه عن عامر قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني مثل ما نقول نحن بالعام الحين ما شفت مثله أو ما شفت مثل جلد هالريال ولا جلد بنيه، يعني هذا معنى الكلام لم أرى يعني كاليوم ولا جلد مخبأ. فما لبث سهل رضي الله عنه أن لبط به، سقط مباشرة من قوة تأثير العين. وهذا فيه فائدة أن العين قد تقع من الرجل الصالح، أن الصحابي رجل صالح لا شك، أن العين قد تقع من الرجل الصالح، ثم هي الآن حصلت بسبب ماذا؟ بسبب استحسان وإعجاب بهذا الجلد، لما قال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. قال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا، فقال عليه الصلاة والسلام من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه. وهذا في إشارة كما سيأتي إلى أن العين قد تقتل، لأن العين قد تقتل وتميت المعيون، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فغسل وجهه، فهي صفة الوضوء كما سيأتي، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، يعني منطقة الفخذ وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال الألباني في صحيح ابن ماجه حديث صحيح وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2572 إن شئتم الرجوع. فهذه النصوص أيها الإخوة صريحة وظاهرة في أن اغتسال العائن ماذا؟ مشروع، وأن المعيون يستفيد وينتفع من اغتسال العائن. ما هي صفة الاغتسال التي تقدمت في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف؟ لابن القيم كلام جميل في الاستفادة من هذا الماء. يقول ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 171 عندما ذكر أو قرر أن للاغتسال تأثيرا كبيرا في إزالة ضرر العين، قال ابن القيم وهذا مما يعني الاستفادة مما لا يناله علاج الأطباء أو ما يعني أو مما لا يدركه أحسن، قال وهذا مما لا يناله علاج الأطباء ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا ينفع أن ذلك ينفع، لا يعتقد أن ذلك ينفع، إنما ينتفع به من يعتقد أن ذلك ينفع. أما الذي يقول نحن سنجرب كما هو حاضر الآن في كثير، يعني بلا مبالغة عند كثير من الناس المبتلون بالسحر أو بالعين أو غيرها أو غير ذلك، عندما تدلها على الرقية الشرعية أو الوسائل الشرعية في العلاج إيش يقول لك؟ جربنا. لابد نحن ننتبه إلى نقطة، إلى أن هذا وحي
ما يصلح أن يجعل تجارب. فالوحي لا شك أن له أثر، فالذي ابتلى أو خلق هذا الضرر هو الذي أرشدنا للعلاج. فإذا كان هو الذي أرشدنا فيكون هو سبحانه وتعالى هو الأعلم بما يزيل هذا. فلا تصلح هذه الكلمة أن نقول والله جربنا وما حصلنا النتيجة، لا، إحنا ما نتعامل مع تجارب، إنما نتعامل مع وحي ونتعامل مع نصوص. طيب، هذه وسيلة ثانية وهي الاغتسال. وسيلة ثالثة، تفضل أحمد.
هناك طريقة أخرى ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره،
من شعاره، نعم،
أي ما يلي جسمه من الثياب،
جسمه، نعم،
أي ما يلي جسمه من الثياب كالثوب والساقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب. وأما العائن فيبدأ،
طبعا ربما يسأل سائل، يعني الشيخ على ماذا بنى كلامه هذا؟ فالجواب، الشيخ رحمة الله عليه بنى كلامه هذا على قاعدة، وهي طبعا هذا المجموع الثمين، هو في الفتاوى حاليا، لكن هذا أول ما نزل، يعني 1410 17 سنة، فكانوا يعني وضعوا لهذا العنوان المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد صالح الثمين، هو موجود الحين في الفتاوى اللي طبعت فيها 24 مجلد. قال الشيخ رحمة الله عليه: ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ الجواب: يعامل بالقراءة، وإذا علم عائنه، يعني من أصيب العين، إذا علم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه، ثم يعطى للمعائن يصب على رأسه وعلى ظهره ويسقى منه، وبهذا يشفى بإذن الله. قال: وانتبه هنا، قد جرت العادة عندنا، يعني في القصيم في نجد، أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك، ويصبونها أو يجعلونها في الماء ثم يسقونها المصاب. قال: ورأينا ذلك يفيد حسب ما تواتر عندنا من النقول، فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله. ما السبب؟ الآن سيأتي كلام الشيخ مبني على ماذا. قال الشيخ: السبب أو التعليل هنا، وهو مفيد لبيان ما في الكتاب، لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا. يعني إذا كان هذا السبب علمت فائدته، أو إذا ثبت من الناحية الشرعية أنه يفيد، طيب، وثبت بسبب بطريق آخر من الناحية الحسية التجربة مثلا، فإذا ثبت نفعه قال الشيخ فإن هذا السبب يعتبر صحيحا. أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين، فإن هذا لا أصل له. هذا هو مبنى أو مستند الشيخ رحمة الله عليه في بيان هذه الطريقة. تفضل أكمل أحمد.
وأما العائن فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عاد سهيل بن حنيف ابن حنيف: ألا بركت عليه؟ أي قل تبارك الله عليك. قوله: ولكن حدثنا
هذا الكلام من الشيخ رحمة الله عليه، وأما العائن، فيه إشارة إلى مسألة، وهي: ما هي الأمور التي تقي من العين؟ يعني ما هي الأمور التي إذا فعل الإنسان وقي من ضرر العين، يعني قبل حصولها، ما هي الأمور التي تمنع الشخص من أن يصاب بالعين أو من أن العين تنفذ إليه؟ هناك إخوة عدة طرق أو وسائل جاءت بها النصوص، من استعملها وقام بها على الوجه المشروع فإنه لا شك أنه يستفيد. وهذا الأمر من كمال ديننا في أنه يعطينا ما يقينا من المرض ويعطينا أيضا ما به نعالج أنفسنا بعد حصول الضرر والمرض. المهم هذه الوسائل أو هذه الأمور التي تقي من العين، أولا الاستعادة بالله من العين، والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق، استعيذوا بالله تعالى من العين فإن العين حق، فيقول الإنسان أعوذ بالله من العين الله أو اللهم إني أعوذ بك من العين. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم وهو في السلسلة الصحيحة برقم 737 737. وخير ما نتعوذ به أيها الإخوة ما كان يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ به، وهو المعوذتان، وهو المعوذتان. فقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، وهذا فيه فائدة أن حتى الجن قد تصيب الإنس بالعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان، يقول أبو سعيد فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. هذه وسيلة. الوسيلة الثانية يا إخواني ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الوقاية من العين التبريك، وهو ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه هنا. التبريك يعني يقول اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه أو بارك الله عليك، فهذا يعني طريق نافع في الوقاية من العين. والدليل عليه حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف المتقدم. طيب، ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه وماله ما يعجبه فليبرقه فإن العين حق. وهذا نستفيد منه أيضا أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، أو قد يصيب ولده بالعين، أو قد يصيب ماله بالعين. والدليل هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. والحديث السلسة الصحيحة برقم 2572. نعم. فهذه بعض الأمور التي تقي من العين. فذكرنا الآن فيما يتعلق بالعين تعريف العين والعلاج الشرعي بعد وقوعها والأمور التي تقي منها. بقيت مسألة وهي الفرق بين العين والحسد، الفرق بين العين والحسد. هناك فروق كثيرة، لكن رأيت أن أحد الأخوة في هذا الكتاب تنبيه الأنام ببدع وضلالات المعالجين من القرآن ذكرها، وهي جميلة جدا، فمن المناسب أن أقرأها عليكم. الفرق الأول بين العين والحسد، الفرق الأول بين العين والحسد أن الحسد ليس كله مذموم، فمنه ممدوح ومنه مذموم. الدليل لا حسد إلا في اثنتين، فهنا أثبت صلى الله عليه وسلم إيش الحسد وبمعنى الغبطة. أما العين فتأثيرها كله مذموم، أما العين فمذمومة مطلقا. الفرق الثاني الحسد في الغالب لا يكون إلا من النظير لنظيره، لا يكون إلا من الإنسان المقارب لإيش في السن، لا يكون في السن أو مثلا في التجارة أو في الدراسة، هذا في الغالب يكون في التنافس، فالحسد لا يكون إلا من النظير لنظيره. أما العين فقد تقع من الإنس وتقع من الجن، تقع من الصغير على الكبير ومن الكبير إلى الصغير إلى آخره، فهي تقع من الكل. العين أيها الإخوة يعني أو عفوا الحسد تع تأتي نتائجه يعني متأخرة لا تقع مباشرة. نتائج الحسد وثمرات الحسد في الغالب تكون متدرجة تأتي متأخرة، أما نتيجة العين فتقع مباشرة كما حصل في بن سهل بن حنيف. ومثل سهل قصة حصلت في إحدى الأعراس، طفل صغير سبحان الله يعني متعلق ب بالسدرة بشيء ببعض يعني العواد اللي نازلة من السدرة فيها نبج يعني، فرآه أحد العوام استوقان قال يخرف يخرف، فطاح الولد مسكين، طاح الولد تعرفون الخرف خرف من النخر يعني، فسقط سبحان الله. فالنتيجة لا شك أنها تقع في الغالب مباشرة. طيب كذلك من الفروق بين الحسد والعين أن الحسد لا يقع إلا بسبب الكراهية والبغض للشخص والحقد عليه، هذا في الغالب. أما العين لا، العين تقع، قد تقع بسبب البغض، تقع بسبب الحسد، تقع بسبب الإعجاب، بسبب الاستعظام، بسبب الاستحسان. وتقدم حديث أبي أمامة. الحسد في الغالب من الفروق خمسة لا يكون إلا من نفس خبيثة شريرة، مثل ما ذكر يعني الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في التعريف. أما العين قد تقع من الرجل الصالح كما تقدم معنا في حديث أبي أمامة. من الفروق أيضا أن الحسد لا يقتل ولا يمرض ولا يعني يؤثر، يعني قلنا يؤثر على الحاسد نفسه في الحقيقة، هذا في الغالب. لكن العين
الحسد لا يقتل،
لكن العين يعني قد تقتل، قد تمرض العياذ بالله كما حصل في حديث أبي أمامة وغيره، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه. الحسد من الفروق، الحسد لا يأتي إلا عن تعمد، يعني يتقصد الإنسان أن يحسد أعوذ بالله. أما العين فتأتي من غير قصد، يعني مباشرة أحيانا بمزاح قد تقع العين، وقد تقع باستحسان واستعظام كما تقدم، تقع بإعجاب. فهذه هي يعني بعض الفروق التي بين العين وبين الحسد. كم فرق ذكرنا؟
سبع
فروق. يكفي هذا. طيب تفضل.
قوله ولكن حدثنا القائل سهيل بن جبير. قوله عرضت علي الأمم، العارض لها الله سبحانه وتعالى، وهذا في المنام فيما يظهر،
فيما يظهر.
وانظر فتح الباري مجلد 11 صفحة 470 باب يدخل الجنة 70,000.
وين تقرأ أنت؟ المتن هذا ودود؟
المتن
عجيب، هذا معناته من الشيخ نفسه. أيوة.
باب يدخل الجنة 70,000 كتاب الرقاق، والأمم جمع أمة وهي أمم الرسل.
يعني ما أدري كأن الشيخ يعني
حالي مرجع
حال يعني كأنه يؤكد إن هذا حصل في المنام. الله أعلم، أنا بحث ما وقفت أنه يكون في المنام، لكن روى الترمذي يعني صراحة أن هذا وقع في الإسراء، هذا العرض وقع في الإسراء. أقرأ عليكم الحديث، الحديث في سنن الترمذي 586، حديث ابن عباس حسب طبعا دار المعارف، رقم الحديث 2446 في المجلد الثاني. فهذا والله أعلم وقع ليلة الإسراء، لكن ابحثوا أنتم، ارجعوا للحالة اللي ذكرها الشيخ الله يرحمه. فلا نرد كلام الشيخ، لكن نثبت ما يعني ما وقفنا عليه. نعم. يقول ابن عباس لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا الحديث، جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي عفوا جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم فقلت من هذا مسلم؟ قيل موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فانظر. قال فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب. فقيل هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب بغير حساب. فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم فقالوا أي الصحابة نحن هم. وقال قائلون هم أبناؤنا الذين ولدوا على الفطرة والإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أنا منهم يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام آخر قال أنا منهم؟ قال سبقك بها عكاشة. هذا لفظ الترمذي الحديث. والشاهد أن فيه إيش؟ قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين ومعهم ضاف والنبي والنبيين وليس معهم أحد حتى مر بسواد عظيم إلى آخر الحديث. فأرجعوا لي حالة الشيخ الله يرحمه ونشوف كلام الشيخ الله يرحمه يعني في هذا، خاصة أن الشيخ راجع الكتاب يعني ولم يشر إلى مسألة حصوله في الإسراء. والذي ذكر أنه حصل في الإسراء صاحب تفسير العزيز الحميد. وبقية الشروح أو رجعت إلى عدد من الشروح ما ذكروا هذا ولم يتطرقوا أيضا لمسألة وقوع هذا في الملامس. نعم، فضعوا تحت خط وانتبهوا. نعم كمل.
وقوله الرهب من 3 إلى 9. قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، الظاهر أن الواو بمعنى أو، أي ومعه الرجل أو الرجلان. نعم. لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول ومعه 3، لكن المعنى والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان. قوله والنبي وليس معه أحد،
والنبي
قوله والنبي وليس معه أحد، أي يبعث ولا يكون معه أحد، لكن يبعثه الله لإقامة الحجة. فإذا قامت الحجة حينئذ يعذر الله من الخلق.
يعذر الله، يعذر الله من الخلق،
يعذر الله من الخلق ويقيم عليهم الحجة.
وسيأتي إن شاء الله ذكر الشيخ لفائدة عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الفائدة؟ نعم. قوله،
قوله سواد عظيم. قوله إذا رفع لي،
إذ رفع لي،
قوله إذ رفع لي، هذا تقدير محذوف، أي بينما أنا كذلك.
هذا على تقدير،
هذا على تقدير محذوف، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي.
يونس تفضل.
قوله سواد عظيم، المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص، ولهذا يقال ما رأيت سواده، أي شخصه، أي أشخاصا عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا. قوله فظننت أنهم
أمة. السواد يا أخواني يطلق على الشخص الذي يرى من بعيد. إذا كان الشخص يرى من بعيد يعني الملامح لا تظهر جيدا فيقال هذا سواد. فالسواد يطلق على الشخص الذي يرى من بعيد. نعم.
قوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم فظن هذا سواد أمته.
هذا السواد،
فظن هذا السواد أمته عليه الصلاة والسلام. قوله فقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إليهم. قوله فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، وهذا أعظم من السواد الأول، لأن أمة النبي.
من هو السواد الأول؟
موسى
عليه السلام. نعم.
لأن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام.
نعم.
قوله بغير حساب ولا عذاب، أي لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم، وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة.
نعم.
قوله فخاض الناس في أولئك، هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظريا وعمليا حتى يكونوا منهم. قوله الذين صحبوا رسول الله، يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة، ويؤيده ظاهر اللفظ، ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته، ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة لقالوا نحن، لأن المتكلم هم لأن المتكلم هم الصحابة، ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، فإن المراد بهم الذين صاحبوه في هجرته، لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون 70,000،
ويمنع الاحتمال الأول
أن الصحابة أكثر من 70,000، ويحتمل أن المراد
الاحتمال الثالث.
ويحتمل أن المراد من كان مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. قوله: الذين ولدوا في الإسلام، أي من ولد بعد البعثة وأسلم، وهؤلاء كثيرون، ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70,000. قوله: فخرج عليهم رسول الله فأخبروه، أي أخبروه بما قالوا وما جرى بينهم.
قوله: الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام، لكن من باب التوضيح أكثر، يعني فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول: يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة، يعني كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا ظاهر الحديث: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يمنع من هذا الاحتمال أن الصحابة أكثر من 70,000، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: يحتمل أن المراد بالذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هجرته، والدليل على هذا قال الشيخ يؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة لكانوا نحن، لأن المتكلم هم الصحابة، ويدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي، فخالدنا لم يكن من المهاجرين، ولا كان من المهاجرين. ليش؟ متى أسلم؟ في مكة، صح؟ تأخر أسلامه رضي الله تعالى، في السنة الثامنة من هجرة أسلم. والاحتمال الثالث: أن المراد من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. فهي ثلاث احتمالات، لكن يعني تحتاج إلى مزيد بحث كما قال الشيخ، فارجعوا إليها وأنا سأرجع إن شاء الله أكثر. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سيحونا لا، أنا ما في سؤال وراي عشان. Okay.